فكشفت ما به من ضره، وناداك يونس فنجيته من غمه. سبحانك ناداك إبراهيم فأنقذته من نار عدوه. سبحانك ناداك لوط فنجيته ومن آمن من أهله من العذاب النازل بقومه. سبحانك ناداك زكريا فوهبت له ولدا من صلبه بعد يأس أهله وكبر سنه. سبحانك سبحانك يا من أيدت اليتيم بجبريل ودمرت أبرهة وجيشه بطير أبابيل. سبحانك وأشهد أن لا إله إلا أنت. سبحانك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين أرسله الله تعالى للإيمان مناديا وإلى دار السلام داعيا وللخليقة هاديا ولكتابه تاليا وفي مرضاته ساعيا وبالمعروف آمراً وعن المنكر ناهياً. فاللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد بكم اللقاء بعد غياب، وأسأل الله عز وجل أن يكون العود أحمد، اللهم أمين. وموضوعنا في هذا اللقاء عنوانه بداية التشريع، اقرأ. موضوعنا في هذا اللقاء عنوانه بداية التشريع، اقرأ. نعم إخوة الإيمان والإسلام، إن ربنا جل جلاله اقتضت حكمته أن يصطفي خير الخلق محمدا ليكون خاتم الأنبياء والمرسلين، وجعل المقصد من بعثته أن يكون رحمة للعالمين، فقال عز من قائل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والعالمون جمع عالم، فرسولنا الأمين صلى الله عليه وآله جاء رحمة لجميع أجناس الكون، جاء رحمة للجمادات، جاء رحمة للحيوانات، جاء رحمة للنباتات، جاء رحمة للإنس والجان، جاء رحمة لجميع أجناس الكون. نعم إخوة الإيمان والإسلام، وكانت أولى الآيات نزولاً على قلب محمد صلى الله عليه وآله وسلم: اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فكانت بداية التشريع بإقرأ، اقرأ لبيان شرف العلم، اقرأ لبيان فضل أهل العلم، كيف لا، وهم الواسطة بين الحق وبين الخلق في بيان منهج الله رب العالمين، كيف لا. وقد بين الله عز وجل منازلهم حينما أشهدهم على أعظم مشهود الله على التوحيد، وعطفهم على الملائكة المقربين، فقال عز من قائل: شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائماً بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هذا العطف في قوله تعالى: والملائكة وأولو العلم، عطف يدل على التكريم، ويدل على التشريع، ويدل على بيان منازل العلماء عند رب الأرض والسماء جل في علاه، كيف لا. وقد أخبر ربنا جل جلاله في كتابه فقال: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ سؤال استنكار، لا يستويان أبدا، لا يستوي عالم يعرف الخلق بالحق وجاهد يخبط خبط عشواء لا يستويان، كيف لا؟ وقد قال الله عز وجل مبين أنه يرفع درجات أهل العلم، فقال عز من قائل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، ومن رفعه الله فلا خافت له. من رفعهم الله فلا خافت لهم أبدا. العلم، العلم عباد الله، بدأ التشريع بإقرأ، ولا بد أن نقف وقفة المتدبر مع بداية التشريع. اقرأ باسم ربك، هذا الارتباط العجيب بين اقرأ وبين اسم الله الرب له دلالات لا بد أن يتدبرها المسلمون. لماذا قرن الله عز وجل في هذه الآية بين اقرأ وبين اسم الله الرب؟ الرب الذي يحمل معنى الخلق، معنى الملك، معنى التدبير، معنى العطاء والمنع، الرب الذي يحمل معنى التربية. هذا الاقتران العجيب دلالته أن العلم لا يسمى علما إلا إذا أثمر عملا واقترن بقيم تربوية. فإذا فقد صاحب العلم القيم التربوية كان العلم وبالا، وكان العلم فسادا وإفسادا، لأنه سيؤدي حتما إلى الإفساد في أرض الله رب العالمين، لأنه فرغ من القيم التربوية التي تحمل في طياتها الأدب، الأدب. ولذا نقول إن طالب العلم في حاجة ماسة إلى الأدب تفوق حاجته إلى الطعام والشراب والنفس، لأن العلم بلا أدب يضر، بينما الأدب بلا علم ينفع. أدب بلا علم ينفع، علم بلا أدب يضر. لذا كانت البداية اقرأ باسم ربك، ما قال اقرأ باسم الله الدل على العظمة والكبرياء، بل جاء باسمه الرب الذي يحمل معنى التربية، معنى القيم الخلقية. ولذلك لابد أن نعود إلى بداية خلق الإنسان، إلى أول أسرة على وجه هذه البسيطة من البشر، لنتعرف على قيمة العلم إذا ارتبط بالقيم، وعلى ضرره إذا خلا من القيم. وقد قص الله عز وجل علينا القصص على مائدة القرآن الكريم، ومن بين هذا القصص
قص علينا قصة أول أسرة تكونت على أرضنا هذه عندما خلق الله آدم وحواء، وكان ما كان في الجنة، ثم الإهبار إلى الأرض. فقال الله تعالى مخاطباً نبيه الأمين محمد صلى الله عليه وآله وسلم: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق. إذ قرب قربانا، إذن العلم والمعرفة متوافر للأخوين، بدليل أن كلا منهما يعرف كيف يتقرب إلى الرب، ولا يتقرب عبد إلى الرب إلا من باب العلم والمعرفة. إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، قال: لأقتلنك. قال: إنما يتقبل الله من المتقين. وهنا يجب أن نتدبر. أخواني، قرب كل منهما قربانا للرب جل جلاله، فالعلم متوافر للأخوين، فهما يعرفان الطريق إلى الله. لا بد من بذل وعطاء، لا بد من تقرب. فتقرب كل واحد منهما يملك أداة العلم ويملك أداة المعرفة، لكن شتان بين عالم ارتبط علمه بالقيم وعالم فقد القيم. أحدهما ارتبط علمه بالقيم التربوية والسلوكية، فلما كانت العلامة للقبول بين سبب القبول أن علمه ارتبط بتقوى، ارتبط بقيم تربوية، فقال: إنما يتقبل الله من المتقين. فليس كل صاحب علم يقبل عمله، لا بد أن يتوافر في العلم والعمل خشية وتقوى لله رب العالمين. لا بد أن يكون هناك ارتباط وثيق بين علم وقيم. الثاني صاحب العلم والمعرفة الفاقد للقيم التربوية، ماذا قال؟ قال: لأقتلنك، لأن علمه خلى وتعرى من القيم الخلقية، تعرى من خشية رب البرية، فلما كان ما كان ساقه العلم إلى الطغيان. لأقتلنك، قال: إنما يتقبل الله من المتقين. انظر، انظروا إلى القيم. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. لماذا؟ إني أخاف. هذا هو العلم، هذا هو العلم النافع الذي اقترن بالخشية. ولذا لا تسمى الخشية بالخشية إلا إذا اقترنت بعلم، فإذا فقدت العلم يسمى بالخوف، وشتان بين الخوف وبين الخشية. لذا قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده. من يا رب؟ العلماء، العلماء العلماء هم أحق الناس بالخاشية. لماذا؟ لأنهم أصحاب علم، عرفوا ربهم بأسمائه، عرفوا ربهم بصفاته، عرفوا ربهم بأفعاله، فجاءتهم الخشية. لذا عندما سئل ابن عباس من العلماء قال الذين يخافون الله، فخوف العالم المقرون بالعلم هو الخشية. وهذا ما قاله عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عندما سئل عن العلماء، قال ليس العلم كثرة الرواية، إنما العلم الخشية. لا يقلل ابن مسعود من الرواية أبدا، ولكن يبين أن الرواية وسيلة لمقصد ولغاية، الغاية الخشية، هذا هو العلم. العلم الذي يوصلك إلى الرب، العلم الذي يجعلك تخشى الرب جل جلاله. لذا قال صاحب العلم الذي اقترن علمه بقيم، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، لماذا؟ إني أخاف الله رب العالمين. إني أخاف، نعم إني أخاف، إني أخاف الله رب العالمين. هذا هو العلم، العلم الذي يقود إلى خشية الله رب العالمين، فيقترن بقيم تربوية إيمانية. لذا وزارات العلم في بلادنا تسمى وزارة التربية والتعليم، فإذا فقد التعليم التربية كان الإفساد والطغيان. ولذا كانت الحرب الشعواء على القيم منذ البداية، على وسائل إعلام خبيثة مأجورة تريد هدم القيم، فأرادوا هدم العملية التعليمية، لأنها إذا فرغت من القيم وفرغت من التربية كان الطغيان وكان الإفساد وضاعت ثوابت الدين. لذا مدرسة المشاغبين لهدم القيم التربوية، لهدم قيمة المعلم، ونجحوا إلى حد كبير، ففرغوا التعليم من التربية من القيم. فلما كان وصل الحال إلى ما نعاني منه اليوم، فساد في الأخلاق وقيم تضيع، وأين العلم؟ يضيع بضياع القيم. صاحب العلم الذي اقترن علمه بالقيم قال لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. صاحب العلم الذي خلى من القيم ماذا فعل؟ فسولت له نفسه قتل أخيه فقتله، لأن علمه ومعرفته خلت من القيم فوقع في الطغيان، ظن أنه بالعلم يستطيع السيطرة والتجبر، لأن غاية علمه الحصول على المادة، جعلها غاية. فلما كان ما كان قتل الأخ أخاه، ومنع صاحب القيم يده أمنا للفتنة، لأنه يتعامل مع أخيه من أمه وأبيه قيم. هكذا العلم إذا اقترن بالقيم، هكذا العلم إذا كان في بوتقة من التربية ومن الآدب أثمر الخير كله، فعم العدل واختفى الظلم، انتشر الأمن واختفى الخوف، أمن الناس على أعراضهم على أموالهم. لماذا؟ لأن العلم قد اقترن بالقيم، وهذا هو المجتمع الذي صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، صنعه بالقرآن والسنة، فبنى مجتمعا عجيبا، مجتمعا لا يحتاج من يقوده قودا أو يركبه مراقبة. لماذا؟ لأن هذا المجتمع يعلم أن من أسماء الله أنه الرقيب. لذا عندما تقع الغامدية في الزنا تأتي باختيارها تريد التطهير، لأن علمها ارتبط بقيا وانحرفت في لحظة ضعف ووقعت في درن المعصية، لكن خطأها عارض، والخطأ العارض لا يقضي على سلامة الفطرة، لا يقضي على القيم. فجاءت مسرعة إلى رسول الله تقول: يا رسول الله إني زنيت فطهرني. فأعرض عنها النبي فكررت، فأعرض عنها النبي فكررت، فأعرض عنها النبي. في الرابعة قالت: والله إني زنيت وإني لحبلى من الزنا، فطهرني يا رسول الله. ما هذا المجتمع؟ مجتمع تربى على العلم الذي يثمر العمل، الذي يقترن بقيم تربوية. فكانت الرحمة: اذهبي حتى تضعي ما في بطنك. هذا هو الإسلام. كيف يؤخذ هذا الجنين بجريرة لأم وقعت في درن المعصية؟ والإسلام دين عدل، ونبي الإسلام أرسل رحمة للعالمين، وكانت القصة كما تعلمون. هذا المجتمع الإيماني لا يحتاج إلى رقيب من الخلق، لأنه يعلم أن السميع البصير هو الله، وأن الرقيب هو الله، فلا يمكن أن ترى فيه ظلما أو ينتقص فيه حق. ولذا عندما تولى الصديق الخلافة وجلس عمر في مجلس القضاء، قيل أنه مكث شهرا لا يأتيه متشاحنان أو متخاصمان أو متقاضيان. فقام عمر ليتاجر مع ربه، وطلب من الصديق أن يعفيه من هذا المجلس. لما يا عمر؟ قال: ما لي ولقوم عرف كل واحد منهم ما له فأخذه، وما عليه فأداه دون زيادة أو نقصان. أن يتشحنون، أن يتخاصمون، أن يختلفون. هكذا كان المجتمع عندما يرتبط العلم بالقيم بالتربية. بل العجيب أن العلم إذا فقد جانب التربية كما ذكرت لكم أدى إلى الطغيان في الأرض. لذا قص علينا القرآن قصة رجل من قوم موسى عليه السلام، غره علمه الذي ظن أنه بعلمه يتمكن من السيطرة على الأرض. إنه قارون الذي أعطاه الله من الكنوز ما أعطاه، ومن المال ما أعطاه، وخرج في الزين في زهوه وفخره وكبريائه وطغيانه، فقالها: إنما أوتيته على علم عندي. عنده العلم، عنده المعرفة. التعقيب كان عجيبا من ربنا جل جلاله، قال في نهاية المطاف: فخسفنا به وبداره الأرض. لماذا؟ لأنه اغتر بعلمه ونسي أن العلم لا يقبل ولا يرفع إلا إن أثمر قيما تربوية وأثمر خشية من رب البرية جل جلاله. إنما علم فرغ من القيم يثمر ماذا؟ يثمر طغيانا وإفسادا في الأرض. فانتبهوا يا عباد الله. لذا مكث النبي الأمين صلى الله عليه وسلم يربي أمه على القيم الأخلاقية والسلوكية التربوية. وما كان إهباط آدم وحواء من جنة الله رب العالمين إلا بسبب مخالفة القيم التربوية، إلا بسبب خطأ في غفلة. غفل آدم عليه السلام وغفلت حواء عليها السلام عن الأمر والنهي، فجاء الانحراف السلوكي ووقع آدم وحواء في الأكل من الممنوع ومن المحظور، فكان الإهباط إلى أرض الله رب العالمين من جنة ونعيم إلى شقاء وكد وتعب. لماذا؟ لماذا؟ الإجابة: حتى نطهر تلك المخالفة التي انحرفت فيها الفطرة عن القيمة التربوية، وكان التقويم بالمنهج. فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وعلى مائدة طه: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. فكان المنهج تقويما لضرر المعصية ولآفة الانحراف عن منهج الله رب العالمين. والمقصود الذرية، فمن تبع المنهج ما الذي يحدث له؟ تنقى الفطر من درن المعصية ومن درن الانحراف عن القيمة التربوية، فيعود صاحبها إلى الموطن الأصلي، إلى جنة الله رب العالمين. ومن أخطأ منهم وانحرف شملته رحمة الله، إما بتوبة أو بابتلاء أو بشفاعة، حتى يقوم فيطهر من درن المخالفة، ومآله إلى جنة الله رب العالمين. بخلاف الخاطئ، فارق بين مخطئ وخاطئ. المخطئ خالف المنهج لا عن قصد ولا عن تعمد، ولكن غلبه هوى، غلبته شهوة، غلبه شيطان، غلبته دنيا، فسرعان ما يعود. بخلاف الخاطئ الذي يتعمد المخالفة ويصد عن سبيل الله، هؤلاء اسمع فيهم قول الله عز وجل: فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. فالخاطئ هو الذي تعمد المخالفة واكتفى بما عنده من معرفة وطغى في أرض الله، وأصبحت المادة غاية ومقصدا، فلما كان ما كان، كان الهلاك والإهلاك. ولذا لا تعجب عندما تقرأ قول ربك: حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. فعندما يظن أهل الأرض أنهم بعلمهم وبمعرفتهم يسيطرون على الأرض ويقدرون عليها وتختفي القيم فيعم الفساد والإفساد، يكون الهلاك والإهلاك بأمر الله رب العالمين. فالفرار الفرار إلى القيم، الفرار الفرار إلى الخلق. لذا كان منهاج الأنبياء يقوم على أن الشرع بأوامره ونواهيه مجرد وسيلة لغاية ومقصد. ما الغاية؟ ما المقصد؟ القيم التربوية أو تزكية النفس. لذلك في باب الصلاة علم النبي أمته أركانها وواجباتها وسننها وشروطها، هذا تعليم، وقال: وصلوا كما رأيتموني أصلي. هذه وسائل لغاية. ما الغاية؟ اقرأ قول ربك، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر. هذه هي القيمة، وهذا هو المقصد. لا الرسوم والحركات، الرسوم والحركات وسيلة لغاية ولمقصد، هي القيمة، القيم التربوية. أن تنهاك صلاتك عن الفحشاء، وانظر إلى دقة اللفظ حتى لا يثير معاند شبهة فيقول يصلون ويرتكبون المنكرات والفواحش، مع أن الآية تقول وليته قرأها وتفقه فيها: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. نعم تنهى، ما قال تعصم، تنهى، فهي نذير تنذر صاحبها بعدم اقتراف الفاحشة، بعدم الوقوع في المنكرات. لكن ربما غلبه هواء وسقط، عد مسرعا وتوب. ربما غلبته شهوته فسقط، عد مسرعا وتوب. أو ما سمعت قول نبيك صلى الله عليه وسلم: إذا أذنب العبد ذنبا فقام فتطهر وصلى ركعتين واستغفر من هذا الذنب غفر الله له، غفر الله له. فإذا وقعت فقم مسرعا، قم وتطهر من درن المعصية، واجعل الأرض التي شهدت على معصيتك تشهد لك على طاعتك. فقم وتوضأ وصلي على الأرض التي عصيت فيها، صلي ركعتين طاعة لربك وسلو مغفرة الذنب. إذن الصلاة بأركانها بشروطها بواجباتها وسيلة لغاية، الغاية تنهى عن الفحشاء، الغاية تنهى عن المنكر. كذلك الزكاة، علم النبي أصحابه مقاديرها وأنصبتها وأصنافها ومواعيدها، هذه وسيلة لغاية، الغاية في قول الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة. لماذا يا رب؟ تطهرهم من درن البخل والشح وآفة المخالفة، وتزكيهم تزكية للنفس وتزكية للمال وتزكية للمجتمع من حولهم. هذه الغاية، وهذا هو المقصد من إخراج زكاة المال. كذلك في الصوم، علمنا النبي أركانه وشروطه وأحكامه، ولكن الغاية في قول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: من لم يدع قول الزور والعمل به ليس لله حاجة في أن يدع شرابه وطعامه، أو كما قال النبي الأمين، وقس على ذلك الأوامر والنواهي. تقودك لغاية، إنها الغاية الإيمانية التربوية، أن تصل إلى الله لا إلى المادة. إن كان كذلك أثمر العلم وأثمرت اقرأ باسم ربك. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين خليل الله محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أزمة الأمة المعضلة الكؤود أزمة الأخلاق والقيم التربوية. لذا لا تعجب أن ترى ممن ينتسبون للعلم أن أصبحت الألسن سيوفاً على إخوانهم من أهل العلم، يسقطونهم ويذبحونهم، ولهم قواميس عجيبة فيها تفنن في الألقاب القبيحة. أهذا هو الإسلام يا قوم؟ يا قوم جعلتم النادر هو الأصل وتركتم الأصول. يا قوم إن منهج القرآن والسنة في الرد على المخالفين قل أن يذكر الأسماء بل يعالج الأخطاء ويعالج المناهج بالدليل وبأدب وبحكمة، ويذكر الاسم نادرا عند الاضطرار، وعندما يكون الاسم يؤدي لفساد أو إفساد فيقوم العلماء بواجب التحذير من الشر، ولا يقوم ذلك إلا العلماء الراسخون في العلم المؤيدون بالقيم التربوية من ورع وإخلاص وتقوى. أما أن يقوم الأغتان والأغمار وأنصاف المتعلمين بالتطاول على أهل العلم والدعوة فهذا قبيح قبيح، وهذا يؤدي لتمزيق الأمة وتشتيت أمة والوقوع في الحزبية التي أرادوا الفرار منها، فجعلوا من أنفسهم حزبا يوالى عليه ويعادى عليه، فإلى الله المشتكى وإنا لله وإنا إليه راجعون. بل أين الخوف على المخالف؟ لماذا لا نحسن إلا الشد على المخالف؟ ألا نحسن دعوة المخالف؟ ألا نحسن مناصحة المخالف؟ ألا نحسن الخوف على المخالف؟ هل هناك بدعة أشد من الكفر عباد الله؟ الإجابة لا، فأعظم البدع الكفر بالله. فانظر إلى خليل الرحمن إبراهيم مع أبيه الذي كان يعبد حجرا ويسجد لصنم، كيف دعاه وكيف رفق به وكيف نصح له، وكان مما قال: يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. أخاف. أين هذا المنهاج يا طلبة العلم في التعامل مع المخالفين؟ أخاف عليك، أحزن على خطئك، آخذ بيدك، أنصح لك، ونفرق بين الزلة والفتنة. فالعالم المحب للخير الداعي للخير الداعي للسنة لا بد أن تكون له زلة، نحذر من زلاته ولا نوافق على زلاته ولا تتبع زلاته، فمن تبع زلته مع علمه بأنها زلة فهو هالك، ولكن ننصح له ونبين الصواب بالدليل مع حفظ قدره ومنزلته، بخلاف الفتنة والبدعة، من ينسب للبدعة أصلا ويدعو لها أصلا ولم ينتصح هذا يحذر منه ويشتد عليه ويبقى له حق الإسلام. إخوة الإيمان والإسلام، لذا كانت بداية التشريع: اقرأ باسم ربك، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا، ألف بين قلوبنا، أصلح ذات بيننا، فرج كرب أمتنا، اشف مرضانا، وارحم موتانا، سجد دعاءنا، وألف بين قلوبنا. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والغلاء، اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء والغلاء، اللهم اجعل مصرنا أمنا أمانا، اجعلها سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم ردنا إلى الإسلام مردا جميلا، ردنا إلى القرآن مردا جميلا، ردنا إلى سنة نبينا مردا جميلا. اللهم احفظ العلماء العاملين والدعاة المخلصين، اللهم اجعل الكلمة لهم يا رب العالمين. اللهم حكم فينا كتابك وحكم فينا سنة نبيك، اللهم احفظنا بالإسلام قائمين واحفظنا بالإسلام قاعدين، اللهم احفظنا بحفظك يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. كان هذا هو الكلام، وبقي العمل وبقي العمل وبقي العمل. وأقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.